بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
السنة وسائل نشرها وتطبيقها
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن مكمل الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إننا أيها الأخوة نلتقي في أولى حلقات هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، التي يقع الحديث فيها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن المصدر الثاني في المصادر التشريع، الكلام عن الوحي الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف يأخذ المسلم نفسه ومن تحت يده بالامتثال والاقتداء والائتفاء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كيف يبلغ الانسان هذه السنه وكيف ينشرها بين الناس، وكيف يصل الى ان تكون السنه نبيه صلى الله عليه وسلم هي المهيمنه والمطبقه والنافذه في واقع الحياه. والكلام في هذا الموضوع في أمرين كما هو ظاهر من العنوان، وأول هذين الأمرين السنة، وثانيهما وسائل النشر والتطبيق. وباعتبار أننا في أول حلقة فلا بد أن يقع الحديث بادئ بذلك عن معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكانة هذه السنة في دين الإسلام. أما السنة فهي باختصار الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأفعال ومن التقريرات التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا السنة، وهي سنة قولية. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أربعا والفجر ركعتين، هذه سنة، وهي سنة فعلية. وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمن تيمم وهو جنب وعدم إنكاره عليه، هذه سنة، وهي سنة تقريرية. وكل هذه الأصناف تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما من قوله أو من فعله أو من تقريره. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يدع منكرا يراه ويعلم به دون أن ينكره على صاحبه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي طريقته. هذه السنة أمر يجب على المسلم بمقتضى إسلامه أن يؤمن به وأن ينقاد له. والمؤمن ليس في حل أن ينقاد لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يتفلت منه، بل إن ذلك واجب عليه بكل حال. وهذا الأمر ولله الحمد موطن إجماع بين المسلمين، لا خلاف بين من يقول لا إله إلا الله صدقا وحقا في أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها وتطبيقها، ولكننا نحتاج إلى ذكر أدلة هذا الأمر المجمع عليه، لأنه قد يفنى أحيانا بشبه هنا أو هناك، ولا بد والحالة هذه أن نتبين الدليل. ودين الإسلام ولله الحمد دين يقوم على الحجة والبرهان. فأولا أول هذه الأدلة، لقد وقع الإجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أقواله وأفعاله، فلا يقع منه كذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا يقع منه غلط أو نسيان في أمر يجب التبليغ فيه، يجب تبليغه للأمة. وإن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سهو أو نسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإن الوحي من الله يأتيه ويسدده ويعلمه. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من وقوع الكذب في كلامه، فبهذا ثبت لنا حجية القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يوحى به من الله وهو صادق في قوله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فيثبت لنا بقوله صلى الله عليه وسلم أن الله قد قال هذا القول. وإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا حلال وبأن هذا حرام فهو حلال وحرام بتسليم الله وتكريمه له، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق في نسبة هذا إلى الدين. إذن لا يسع مسلم إلا وأن يعتقد بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر السنة هو من الدين الواجب الانقياد له والتسليم له. ثانيا، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينفعون إلى السنة ويتحاكمون إليه صلى الله عليه وسلم ويقتدون بفعله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا يوما خاتما من ذهب، فنبذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم، فنبذ الناس خواتيمه. وكان الصحابي إذا وقعت له الواقعة أو وقع له الفعل يتوقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصة الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استضافوا قوما فابوا أن يضيفوه، فلدغ كبير هذا القوم عقرب أو حية فجاءوا يسترقون، فرقوهم بفاتحة الكتاب بشرط عدد من الغنم، فلما رقوه قام كأن لم يكن به ألم ولا وجع. فلما أخذوا هذه الغنم تحيروا في أمرها، لأن هذا الأمر الذي فعلوه أمر لا يحل، ف فأبوا أن يأخذوا منها شيئا حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم. علي رضي الله عنه كان رجلا نزاعا، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر طلق امرأته وكانت حائضة، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما وقع من ابنه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من ابن عمر، فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أنسكها وإن شاء طلقها. الحوادث في هذا كثيرة، ووجه الدلالة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعودون إليه في كل ما يشكل عليه، بل كانوا لا يفعلون الفعل حتى يتيقنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع، وكان الله يقررهم على هذا المسلك. لم يأتي إنكار من الله عز وجل لهذا المسلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مدحوا على انقيادهم وطاعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأنه يجب العمل بها؟ بلى. ثالثا، دلت الآيات الكثيرة من كتاب الله على وجوب الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات كثيرة وكثيرة جدا، لكن نستطيع أن نصنفها إلى مجموعات أو إلى فئات. أولا، الآيات التي تأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. ما معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وجبه. إذن من لم ينقد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو من لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو من لم يترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بمؤمن. أما إذا كذبه فهذا خارج من حضيرة الإسلام وهو كافر والعياذ بالله. وأما من ترك بعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترك أو فعل بعض ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أتي من قلة إيمانه، إنما أتي من قلة إيمان. إذن فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوجبه الله على المؤمنين، هذا الإيمان يقتضي الإيمان بسنته، لأن الأوامر التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي جاءت في السنة، والنواهي هي تلك النواهي التي نقلها إلينا رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الإيمان إذا انتفى بالكلية استحق صاحبه المثال الشديد: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعينوه. وهذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب لما كان المشركون محيطين بالمدينة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، فلا يحق لأحد منهم أن يخرج ويعود إلى أهله أو إلى حاجته حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لقد جاءت آيات كثيرة في الكتاب الكريم تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للكتاب، ومعنى أنه بين للكتاب أنه يجب الأخذ ببيانه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الأخذ ببيان أحد غيره من الناس. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى خطابا لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن فيه آيات وفيه حكمة. هناك كتاب أنزل وهناك حكمة، هناك كتاب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك حكمة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب هو القرآن، لكن ما هي الحكمة؟ الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: أدركت من أرضى من أهل العلم يقولون الكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين القرآن، كما سيأتي معنا إن شاء الله أنه لا يمكن الانقياد لأمر القرآن ولا تطبيقه إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، جاءت آيات كثيرة في كتاب الله تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته طاعة مطلقة، أي يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من القرآن، ويطاع أيضا فيما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من قوله: وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون. قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولهذا جعل الله عز وجل الذين لا يطيعون الرسول وإذا أمروا بأن ينقادوا لأمره إنقادوا لغيره وصفهم بأنهم منافقون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والطاغوت هو كل شيء دون الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول عنك الصدود. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان، وعدم طاعته صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى غيره وتحاكم إلى الطواغيت، وحينئذ فمن يفعل مثل هذا فهو منافق من المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. انظر، لو أن الرسول الناس يحل من طاعته هل هناك داعي لإرساله؟ هل هناك فائدة من إرسال رسول لا تجب طاعته؟ ليس هناك فائدة. ولهذا يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول أي إن الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل هي أن يطاع هؤلاء الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن هذه الطاعة شاملة أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، وشامل أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي ليست في كتاب الله. الدليل الرابع الأدلة من السنة. لقد حصلت السنة بأحاديث كثيرة فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطاع وأن يتبع، وهذه الأدلة من السنة كثيرة لكن نستطيع أن نضعها على أصناف. الصنف الأول الأدلة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن السنة موحى بها من الله، فالسنة التي كانت يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، وليس الوحي فقط هو القرآن. نعم الوحي الجلي الذي جاء به جبريل هو القرآن الكريم، ولكن أيضا هذه السنة هي أيضا وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن وحي، ولكن القرآن وحي يتلى، وأما السنة فهي وحي غير مسلوب. انظروا إلى هذا المعنى في هذه الأحاديث عن المقدام ابن معدي الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن معناه أوحي إلي بالقرآن ومثله معه، ما هو الذي معه؟ هي سنته صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت القرآن أي أوحي إلي بالقرآن وأوحي إلي بالسنة أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وهو صحيح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه العرباض بن الساري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته أي على وسادته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ هل يقول أيظن أحدكم وهو متكئ على أريكته يظن أن المحرمات فقط هي ما في القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إلا إذا أعطوكم الذي عليه. والحديث رواه أبو داود. وفي حديث المقدام بن معدي كريم السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. والنهي عن الحمار الأهلي لم يجد في القرآن، وإنما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير، ولا لقطة معاهد إلا لمن أخذها ليعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذه الأحاديث وغيرها بأن السنة موحى بها من الله، كما أن القرآن وحي من الله، فكيف يفرق إنسان بين الوحيين؟ ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طاعته طاعة لله، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث رواه الترمذي. هذا نوع من دلالات السنة، وهي الأحاديث التي دلت على أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله عز وجل. ولهذا قال حسان بن عطية: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما يأتيه بالقرآن. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر في غير ما حديث بالتمسك بسنته، ونهى صلى الله عليه وسلم عن فعل من يقول إنا لا نحرم إلا ما جاء في القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض المسارية: ألا لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وجاء مثل هذا أيضا في حديث أبي رافع رضي الله عنه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يأتون في آخر هذه الأمة إذا احتج أحد عليهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الحجة بيننا وبينكم كلام الله، وهؤلاء لم يؤمنوا بكلام الله. هؤلاء في حقيقة أمرهم لم يؤمنوا بكلام الله، ولو آمنوا بالقرآن حق الإيمان لن قادر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل في شعرها، والواسمة وهي التي ترسم على جلدها، والمستوشمة والمتفلجات للفتن المغيرات لخلق الله. الآن يقول عبد الله بن مسعود: إن الله لعن هذه المرأة التي تفعل مثل هذا الفعل. فجاءته امرأة وقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني أسمعك تقول لعن الله الواسمة والمستوشمة، وإني لم أجد هذا في كتاب الله. قال: لئن كنت قرأتيه، أي قرأت كتاب الله، لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: يا أبا عبد الرحمن، والله لقد قرأت الكتاب أي القرآن ما بين دفتيه، لم أجد هذا الذي تقول. قال: ألم تقرأ قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصل والمستوصل والواسم والمستوشم. انظر كيف أضاف ابن مسعود هذا القول إلى الله عز وجل، أضافه إلى الله عز وجل، مع أن التحريم جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن الله فرض علينا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم كان كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى الله عز وجل. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستمع إلى حديث، وأمر أن يحفظ حديثه وأن يبلغ للناس. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فوعاه فبلغه فرب مبلغ أو عمل صالح. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد العظيم بحجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستماع لحديثه، فما فائدة هذا الاستماع إذا كان المستمع إليه لا يطبق ولا ينفذ؟ ولهذا يقول الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمة الله عليه، يقول: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اجتماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها، والامرأ واحد، على أنه دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدي إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلالا يؤتى، أو لأنه إنما يؤدى عنه حلالا يؤتى، وحرام يستند، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى،
ونصيحة في دين ودنيا. ولهذا فالاستماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى التبليغ، وليس هو فقط لمجرد الاستماع. خامسا، أو الدليل الخامس على حجية كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أننا لا نستطيع أن نعمل بالقرآن دون السنة. لا نستطيع أن نعمل بكتاب الله دون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، هذا جاء في القرآن الكريم، لكن أين في القرآن الكريم أن الصلوات الخمس؟ أين في القرآن الكريم أن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع، وأن الفجر اثنتين؟ أين في كلام الله عز وجل ما يدل على أنه يجب قراءة الفاتحة، يجب الجلوس في التشهد، يجب السجود، يجب الركوع إلى غير ذلك؟ إذن لا يمكن أن يقتدي إنسان أو أن ينفذ إنسان أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة دون أن يعود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين والموضح. فمن أراد أن يطيع الله فلا يستطيع طاعة الله إلا من خلال بيان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله بالزكاة، لكن أين في القرآن الكريم بيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ وأين في القرآن الكريم أن الغنم لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 40؟ وأين في القرآن الكريم أن البقر لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 30؟ وأين في القرآن الكريم أن الزكاة في الذهب كذا، والزكاة في الفضة كذا، والزكاة في الخارج من الأرض كذا؟ أين هذه؟ لا يستطيع إنسان أن يطبق هذه الآية التي جاءت في كلام الله إلا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية ليس فيها بيان ما هو المال الذي إذا سرقه السارق وجب فيه القطع. هل من سرق ريال يقطع؟ أو لا يقطع إلا من سرق الآلاف؟ ليس في القرآن ما يدل على هذا. ثم أيضا الذي يقطع من أين تقطع يده؟ تقطع أيديهما، هل تقطع من مفصل الكف من الساعد، أو من الساعد من العضد، أو من الكتف، أو أين تقطع؟ ليس هناك في القرآن الكريم بيان لهذا، وإنما البيان جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الظلم؟ لقد خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أشد الخوف، وقالوا أين لم يظلم نفسه؟ ما من إنسان إلا وقع في الظلم لا محالة، إما ظلمه لنفسه، أو الظلم فيما بينه وبين الله، أو الظلم فيما بينه وبين العباد. فقال الله عز وجل ليس ذلك الذي تعلون، وهو الظلم الذي يقع بين العباد. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن الظلم المقصود في هذه الآية هو الشرك، وليس هو كل أنواع الظلم. فهذه الآيات وغيرها أيضا من آيات القرآن الكريم لا يمكن أن يقتدي الإنسان فيها أو أن يطبقها إلا من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مقتطفات شريعة جدا من أدلة وجوب الاقتداء والتحاكم إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أسرع الناس إلى هذا الاقتداء هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعقد لواء أسامة بن زيد ويعبى أن يقعد هذا الجيش في المدينة وهو رضي الله عنه في أشد الحاجة إلى هذا الجيش بعد أن ارتد فئام كثير من العرب، فيقول: ما كان لي أن أحل لواء أقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي فاطمة رضي الله عنها ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي إلى أبي بكر الصديق تطلب سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول لها؟ يقول لها أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيه طعمة، يعني أعطاه مالا، ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده. والذي قام من بعد من هو؟ فاطمة وأبو بكر. أبو بكر: فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد انقاد أبو بكر وانقادت هي رضي الله عنها لكلام أبي بكر لما نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن السائل بن يزيد أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعد أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ يعني أنت تقوم ببعض شؤون المسلمين التي تكلف بها من قبل الوالي، فإذا أعطيت أجرة على هذه تركت هذه الأجرة. فقلت: بلى، يعني أنا أعمل هذه الأعمال ولا أخذ هذه الأجرة. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ ما الذي يحملك على هذا؟ قال: قلت إن لي أفراشا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي أي صنعي وفعلي، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر: فلا تفعل. ما حجة عمر؟ قال: فإني كنت أردت الذي أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: اعطيه أكثر مني إليه. حتى أعطاني مرة مالا فقلت: اعطيه أكثر إليه مني. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فها هو عمر رضي الله عنه ينهى هذا الرجل عن هذا الامر المباح، لكنه لما قبله النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا المال اذا اعطيت اياه، ثم بعد ذلك هو مال لك، اجعله مالا او تصدق به او افعل به ما تشاء، فكل ذلك جائز لك. والقصص في هذا كثير، منها ايضا عن علي قال: كنت ارى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، لأن الخف الآن الذي يمشي به الإنسان على الأرض هو الذي يتلوث. يقول: كنت أرى أنه ما دام يسرع المسح فالمسح للأدنى أولى من المسح للأعلى، لأن الأدنى هو الذي يقع عليه الوسخ ويباشر التراب. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما، أي فانتزع هذا الظن من نفسه. وعن علي بن ربيعه قال: اتيت عليا رضي الله عنه، رايت عليا اتي بدابه ليركبها. انظروا ايها الاخوه الى مقدار التاشي حتى في امر مباح. قال: اتي علي رضي الله عنه بدابه ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثة، ثم كبر ثلاثة، ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلتم ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيره. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الفعل، فكان علي رضي الله عنه إذا فعل هذا الفعل يضحك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. ولهذا كانوا يسارعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء علموا إلة هذه السنة أو لم يعلموا. بعض الناس يسأل دائما لما أفعل كذا، وهذا ليس من شأن المؤمن، وإنما شأن المؤمن أن ينقاد سواء علم العلة أو لم يعلم هذه العلة. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون الفعل حتى وإن لم يعلموا علته. وقف عمر رضي الله عنه على الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى أن يزيد الإنسان على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يعلى بن أمية قدت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما قلت؟ أخذت بيدي أن يستلم هذا الركن. فقال لي عمر: أما قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفض عنك، فإن لك في رسول الله أسوة حسنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يأمر أصحابه بأن يكشفوا عن مناكبهم في الطواف ويرملون، وكان أصل شرعية هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى المشركون قوة المسلمين وجلادتهم. لكن انتهى هذا الأمر، انتهى هذا الأمر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فيما الرملان الآن؟ يعني لماذا الرمل الآن؟ فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله للإسلام ونفى الكفر؟ ثم قال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون ترك سنة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأي أحد من الناس وإن كان ذلك من أكبر الناس وأعلمهم وأتقاهم. روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له، قال فحذر أي رمى بحجر، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنسأ عدوا، ولكنها تكسر الشن وتفقأ العين. يعني إن مثل هذا لا خير فيه بل فيه شر. قال فآد ابن أخيه مرة أخرى يحدث، قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا ثم تحدث؟ إذن لا أكلمك أبدا. فهنا ترك كلامه وهجره لأنه ترك شيئا متيقنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصص بهذا كثير وكثير جدا، ونكتفي بهذا لبيان أن التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان شأن سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن جاء بعدهم من التابعين. كيف تطبق السنة وكيف تنشر بين الناس؟ والكلام في هذا ينقسم إلى أمرين. الأمر الأول: كيف يطبق الإنسان سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ والأمر الثاني: كيف ينشر هذه السنة في عموم الناس؟ أما الأمر الأول فالأصل أن الإنسان يوطن نفسه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره. ولكن أيها الأخوة، هناك جملة من الأمور تعين على كمال الاقتداء وكمال الاقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر.
من فضلك اقلب الشريف.